بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هذا الأحد والأحد الرابع من شهر توت المبارك، أول شهور السنة القبطية، وجميل اختيار الكنيسة للفصول تبدء السنة القبطية. تريدنا الكنيسة اختيار الفصول أن تكون لنا منفعة، لأننا إذا لم نكن قد بدأنا بحياة التوبة فهذه سنة جديدة نبدأها بالتوبة الصادقة. في الأحد الماضي تري علينا هذا الفصل المختار من إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح 19 عن زكى العشرة، وهو يمثل أقصر الناس المعروف بخطئه وقسوته وظلمه. وليس عبثا أن تختار الكنيسة لنا في هذا الأحد الرابع هذا الفصل من إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح السابع عن المرأة الخاطئة. ذاك رجل وهذه امرأة، لأن الجميع واحد في المسيح، لا رجل ولا امرأة. ذاك رجل خاطئ جدا وقاس وظالم، ومع ذلك رجع إلى نفسه وبدأ يصغي لنداء قلبه وبدأ يعطي فرصة لحياة قداسة بأن يوسع للمسيح مجالا في قلبه. وعلى الرغم من مكانته لم يتأخر أن يصعد إلى جميزة لكي يرى المسيح، لأنه أراد. القلب أولا يريد، ولذلك فإن المسيح له المجد فتح له الباب، لأنه إذا كان قد جاء من السماء خصيصا من أجل الابن الضال ليرده إليه وهو الإنسان، فهذه صورة من صور الإنسان الضال والشرير القاسي زكى العشرة. فما دام قد أبدى رغبته في أن يرى المسيح، بدأ بقلبه أولا أن يريد أن يراه. فالأب الرحيم رحب بهذه الرغبة، وعلى الرغم من الجماهير المحيطة قال له: يا زكى انزل، فإنه ينبغي أن أبقى اليوم في بيتك. فلما رآه زكى وفرح بنزوله إليه إلى بيته وقال: ها أنا يا رب، أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد غبنت أحدا أرد له أربعة أضعاف. فسيدنا صرح وهو الأب الرحيم: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. ليس الخلاص الكامل، لأن الخلاص الكامل لا يتم إلا بالعمل الفدائي الذي من أجله جاء المسيح. إنما هذا الرجل بإبداء رغبته وضع يده أو رجله على أول عتبة في طريق الخلاص، وهو أنه قبل المسيح فرحا وطلب أن يبقى المسيح في بيته، وأيضا أن يعطي نصف أمواله للمساكين، وإن كان قد غبن أو ظلم أحدا يرد له أربعة أضعاف. هذا هو معنى اليوم حصل خلاص لهذا البيت. ليس الخلاص الكامل، لأن المسيح لم يكن قد أتم عمل الفداء بعد، وإنما هذا الرجل برغبته وبميله وباستعداده وبتهيئة قلبه وبفرحه بدخول المسيح إليه وضع قدمه على أول عتبة من عتبة الخلاص. هذا هو معنى قوله اليوم حصل خلاص لهذا البيت. وهنا امرأة وصفت بأنها خاطئة. هذه امرأة سمعت بالمسيح أنه استضافه رجل فريسي، سمعان الفريسي استدعى المسيح أن يدخل إلى بيته وأن يأخذ من طعامه، وأداب المسيح رغبته بالطبع، لا لكي يأكل، لأن ليس هذا هو الطعام، كما قال لتلاميذه مرة: لي طعام آخر لستم تعرفونه أنتم، طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأنجز عمله. هذا هو الطعام الذي يطلبه أصحاب الأهداف العالية. سيدنا بهذا بيقول لتلاميذه: طعامي. قالوا له: قم يا معلم تناول الطعام. قال لهم: طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأنجز عمله. هنا قبل المسيح دعوة الرجل الفريسي الذي دعاه ليتناول عنده طعام. دخل المسيح إلى بيته لا بقصد أن يتناول من طعامه، ولكن لأن هناك فرصة لخلاصه. والمسيح يعلم أنه في هذا المكان ستأتي هذه المرأة الخاطئة تطلب الخلاص لنفسها من خطاياها، وعرفت أنه لا بد لها من أن تتغلب على حيائها وأن تتقدم إليه بدموع مسكوبة معبرة عن ندمها على حياتها الأولى، وأن تبل قدميه وأن تمسح قدميه بشعر رأسها وأن تسكب أيضا الطيبة. وهنا نريد أن نبين أن لا نخلط بين هذه القصة، قصة المرأة الخاطئة التي دخلت بيت سمعان الفريسي، وبين امرأة أخرى دخلت إلى بيت سمعان الأبرص قبيل عمل الفداء بأسبوع، وسكبت الطيب على رأسه ومسحت الطيب بشعر رأسها. هذه امرأة ليست كالمرأة الخاطئة، إنها مريم أخت لعازر، وهذا سمعان الأبرص ليس سمعان الفريسي في تلك المرأة الخاطئة، وكان أبرص، ولكن بالطبع لقد شفاه المسيح وطهره وأقام له هذه الوليمة التي كان أحد المدعوين إليها والجالسين فيها لعازر الذي أقامه المسيح من بين الأموات. أما مريم التي سكبت الطيب على رأس المسيح فلم يكن هنا دموع كدموع المرأة الخاطئة، هنا فرح. ومريم هذه أخت لعازر أرادت أن تعبر عن شكرها، فجاءت بالطيب وسكبت الطيب على رأس المسيح وغسلت ومسحته بشعر رأسها. بقول مش عاوزين نخلط بين القصتين، قصة هذه المرأة الخاطئة التي قرأنا قصتها في هذا الصباح، والتي أرادت الكنيسة بتلاوتها علينا في شهر توب أن تعطينا صورة لامرأة تريد أن تبدأ حياتها حياة التوبة. فالكنيسة باختيارها لهذا القصد تفتح لأولادها الباب لتعرفهم أن المسيح يفرح بقدومهم إليه وبتوبتهم وببدء حياتهم من جديد. إذا لم يكونوا قد بدأوا فكيف تبدأ المرأة الخاطئة طريقها؟ أولا بالندم، بالندم على ماضيها. فالدموع كما يقول الآباء الروحانيون الخطوة الأولى في حياة التائبين. هذا مقام من مقامات الحياة الروحانية، مقام التوبة، مقام الدموع. هذه الدموع المعبرة عن إدانة الإنسان لنفسه. لعل داود النبي يعبر عن هذه المرحلة تعبيرا لا يمكن أن ينسى: أعوم كل ليلة سريري بدموعي يا سلام، يعني كمية الدموع وصل، ودموع الرجال قليلة، ومع ذلك دموع التوبة عند داود كانت بهذه الكثرة حتى إنها تعوم الفراش. أعوم كمية الدموع التي تجعل الفراش يعوم، معناها كمية كبيرة. أعوم كل ليلة، كل ليلة، لا يدل على المرارة والإدانة الكبيرة التي أدان بها داود نفسه. ولذلك فإن داود يعد مثلا من أمثلة التوبة الصادقة، وصارت هذه ميزته التي نتعلم منها نحن. كل ليلة أعوم فراش بدموعي، هذه مرحلة الدموع. معنى الدموع هنا دموع التوبة، ليست كدموع التماسيح كما يقولون، في فرق. حتى في الأدب يقولوا في حاجة اسمها دموع التماسيح. يعني دموع التماسيح؟ يعني حاجة طبيعية في التمساح تسيل منه دموع، ليست هذه دموع توبة، دي حاجة في طبيعته، إنما هنا دموع التوبة. أعوض كل ليلة فراش بدموعي. عشان كده الحقيقة إن داود على الرغم من الخطأ الذي وقع فيه، فإنه صار بتوبته مرضيا عليه من الله، لأنه صار نموذجا للتائب. ولقد أرسل إليه ناثان النبي يقول له: الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. هذا هو الحل الذي أعطاه ناثان النبي بأمر الله، كما يعطي كل كاهن الحل للخاطئ التائب إذا رآه في دموع نادما على خطيئته، ورأى أن توبته صادقة لأنه اعتزم أن لا يعود إلى الخطيئة مرة أخرى، وأن يبدأ من جديد حياة فاضلة نقية متمسكة بالله. الكاهن ممنوح له أن يعطيه الحل بإذن الله بتطويل من الله. فصار داود رمزا للتوبة. هنا المرأة الخاطئة غالبت دموع، غالبت حياءها الأنثوي، وجاء حينما علمت أن المسيح في بيت سمعان الفريسي، وهي تعلم أو لعلها تشعر على الأقل أنها ستكون منظرا للناس حينما تبكي ودموعها تسيل على خديها وتبلل قدميه بدموعها، أنها تشعر نفسها، تلفت النظر إلى نفسها أنها خاطئة وأمام الناس تسعى هذا، لكن لأنها فعلا كانت صادقة في عزيمتها، لذلك لم تبالي أن تكون موضع النقد والانتقاد ونظر الناس، لأنها راغبة في توبة صادقة حقيقية. وسيدنا له المجد بعلمه الإلهي علم أن هذه المرأة الخاطئة حقيقة تائبة. ولذلك في ختام الإنجيل أو في ختام فصل الإنجيل يقول لها: اذهبي بسلام. قبل توبته، بينما أن الفريسي وهو من علماء الشريعة قال في نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم أن هذه المرأة خاطئة، كيف سمح لها أن تلمسه؟ لو كان هذا نبيا. إذن سمعان الفريسي لم يكن ينظر إلى المسيح حتى على أنه نبي. لماذا دعوته يا سمعان ليدخل إلى بيتك؟ ربما تكون هذه الدعوة من سبيل التفاخر، لأنه يعلم مكانة المسيح عند الناس، فإذا دعاه إلى بيته هذا شرف له. في هناك أناس مننا في بعض الأحيان يعمل عمل لا لأنه يقصد الله أولا، وإنما لأنه يعلم أنه واجب عليه أن يقوم بهذا العمل أو شيء من هذا القبيل، لعله ينال هذا الفخر أنه من البارزين. وده بيحصل في بعض الأحيان، حتى تلاقي في الريف خصوصا في أيام الصوم الكبير، وستلاقي العائلات يعمل دعوة للكنيسة بعد القداس عشان إيه؟ يعدوا طعاما. ترى أكيد إن في بعض الناس بتقوى بيعمل هذا العمل بخير، لكن يمكن يكون في ناس تانيين لا لهذا القصد الحسن، وإنما يعني كنوع من أنواع البروز. وعشان كده لو حصل إنه تخطوه ميوم يزعل، إنه اعتبر إن هذه إهانة له، إنه وهو من البارزين في القرية أو في المكان، كيف يهملونه ولا يعطون له فرصة أن يدعو الكنيسة إلى الاجتماع. فهذا الرجل، ما بقولش كلهم طبعا، إنما هذا النوع يتجه إلى الفخر وإلى التباهي. في بعض الأحيان تبص تلاقي في أيام الأعياد ناس تنشر إنها تهنئ رجال الكنيسة وتهنئ الشعب بعيد الميلاد أو بعيد الغطاس أو بعيد القيامة، أو حتى في الأعياد العامة يعيدون ويفتخرون مثلا أنهم يعيدوا أو يهنئوا رئيس البلد، رئيس الجمهورية وما إلى ذلك. ربما أن يكون بعض الناس بيعمل هذا العمل لا من أجل الله، ولكن كنوع من أنواع الدعاية عن عمله أو شخصه، والمبلغ اللي بيدفعه هو جزء من عملية الدعاية. زي ما انه بعض الدول ايضا بتعمل حاجات اعلانات، يعني مش كل واحد بيعمل عمل خير بيقصد الله. طبعا الله هو العليم بما في ذات الصدور، يعلم اذا كان هذا الانسان يعمل خيرا من اجل الخير في ذاته ومن اجل مجد الله ومن اجل خير القريب، ولا لشيء يعود عليه هو نفسه كنوع من أنواع الدعاية لشخصه أو الدعاية لعمله أو الدعاية لمكتبه أو الدعاية لبضاعته أو ما إلى ذلك. الله هو فاحص القلوب والكلى. فهذا الرجل الفريسي الذي دعا المسيح إلى بيته، هل حقيقة كان يقصد إكرام المسيح؟ لقد كشف المسيح له بمناسبة هذه المرأة الخاطئة أن هذه المرأة الخاطئة كان نيتها أفضل، لأنها قصدت فعلا المسيح عن شعور حقيقي بالندم على ماضيها. إنما هذا الرجل الذي حتى قال في قلبه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة أنها خاطئة كيف تلمسه. لو كان هذا نبيا، حتى يعني هذا سمعان لم يكن حتى يؤمن بالمسيح أنه نبي، أقل من نبي، ووجد الدليل على أنه ليس نبيا أنه كيف سمح لهذه المرأة. لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه أنها خاطئة. قال هذا في قلبه، لكن سيدنا له المجد العليم بما في ذات الصدور الفاحص القلوب والكلى، علم بما انتواه سمعان الفريسي في قلبه ولم يصرح به. طبعا دي احدى البينات على علم المسيح اللاهوتي، انه يعلم بما في ذات الصدور وأنه يعلم بالقلى والقلوب. أنا فاحص القلوب والكلى. طب مش معنى الكلى؟ لأن الكلية لها تلافيف كثيرة، أو بيقولوا في علم الأحياء أن الكلية يعني من كثرة التلافيف، كلام يعني الواحد مش قادر يصدقه، لو اتفردت على الآخر تلف بالكرة الأرضية، يعني شوف التلافيف قد إيه. عشان كده المسيح ليه اختار الكلمة دي، أنا فاحص القلوب والكلى، يعني مفيش حاجة تتخبى عني، كل ما ينتويه الإنسان حتى عن نفسه معروف لدى الله. فسيدنا له المجد مع أن السريسي قال في قلبه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة أنها خاطئة. فالمسيح علم بما كان الفريسي في قلبه يقول. وهنا أراد أن يجيب على ما في قلب سمعان ليريح سمعان، وهذا تلطف من سيدنا أنه حتى هذا الرجل الذي أساء إليه برضو ربنا عاوز يعلمه يفيد بشيء بنفس الطريق هذه المرأة الخاطئة. قال له يا سمعان عندي كلام أقوله لك. شوف الأدب، شوف أدب الحديث، المسيح بيتكلم يقول له عندي كلام أقوله لك. وده جميل قوي إن الحاجات دي نقراها في الكتاب المقدس عشان نتعلم كمان أدب الحديث مع الناس. قال قل يا معلم. لو كان ما قالش سمعان قل يا معلم كان المسيح يتكلم أعتقد لك. وكل ده يرينا إزاي إن الله بيتعامل مع الإنسان بحسب استعداد الإنسان، لأن الله لا يقهرنا على شيء ولا يجبرنا على أمر، لكن إذا أبدى الإنسان استعدادا الله يفرح باستعداده ويتقدم بمعونته، لأنه خلق الإنسان من أجل خير الإنسان. عندي كلام أقوله لك يا سمعان. قال قل يا معلم. قال كان في واحد مديون بخمسمائة دينار وواحد مديون بخمسين دينار، دي خمسمية وده خمسين، وإذ لم يكن لهما ما يوفيانه يعني يدفع يرد الدين، فصاحب الأمر أعفاهما الاثنين. يا جماعة أيهما يكون يحبه أكثر؟ ده خمسمية سامحوا بها وده خمسين. ألم أظن أن الذي سامحه بالأكثر هو الذي يحبه أكثر؟ شوف أدب سيدنا لنتعلم منه. قال له يا سمعان بالصواب حكمت. على الرغم من أخطاء سمعان شوف ربنا يشجعه يقول له بالصواب حكمت، يعني يمدح. هل أنت في يا إنسان في معاملاتك لغيرك باستمرار تنتقد 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 الآخر، لكن لماذا لا تعطيه أيضا تقديرا واحتراما؟ هكذا نتعلم في معاملتنا للآخرين. في حاجة اسمه النقد، في حاجة اسمها الانتقاد. الانتقاد أنك تفتعل شيء في الإنسان عشان تلومه عليه، لكن النقد أنك توزن. لما يكون لك أنت سلطان النقد، لكن لو ما كانش لك سلطان النقد الأحسن تبص لنفسك. لكن في بعض الأحيان زي القاضي أو البتاع أو الشخصيات العامة بيكون لها سلطان ومسؤولية أنها تنقد، والنقد معناه الوزن. في سفر الرؤية تبص تلاقي نقد المسيح يقول له أنت لك محبة وبتاعتك ولكن لي عليك شيء، يعني الأول يبدأ بالمحبة ويبدأ بالتقدير وتكريمه لهذا الأسقف ولأعمالي. أنا عالم بأعمالك وأنك أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، يمدحه الأول وبعدين يقول ولكن لي عليك القليل كذا وكذا وكذا، مما يدل على ده هو ذا الإنصاف. يعني شخص مش يريد أنه بس يشهر بالآخر، لا يريد يبلغه حاجة. لما يكون لك أنت مسؤولية زي القاضي مثلا، لما تكون وظيفتك قاضي، لكن في الأحوال العديدة ليه نمسك سيرة بعض؟ ليه نغتاب بعضنا البعض؟ يعني في غياب الآخر نقعد نحكي حكايات عشان نثبت بها خطأ هذا الإنسان؟ لا، دي مش مشروعة أبدا لكده. لكن لما يكون أنت في وضع القاضي أو رئيس أو مسؤول أو ده وضع آخر. فسيدنا يشوف هنا نتعلم لم يتكلم مع الفريسي إلا بعد أن هذا الفريسي انتقد في قلبه تصرف المسيح. وشوف الرد بتاعه ايه؟ قال يا سمعان عندي كلام اقوله لك. كان في واحد راجل مديون بخمسمائة دينار، واحد تاني مديون لهذا الانسان ايضا بخمسين دينار، فسامحهما كليهما فايهما يحبه اكثر؟ قال له طبعا الذي سامحه بالأخطاء. فطبعا أصبح يعني عمل كبير بالنسبة لهذا الإنسان أنه سامحه. فالمقابل أن هذا الرجل المديون لما شاف أنه صاحب الأمر سامحه عاطفيا اتجه إلى محبته كبيرة تقديرا منه لهذا العطف من هذا الرجل اللي سامحه بهذا المبلغ الكبير. الثاني سامحه 50 دينار لكن محبة دكا كان أكثر. ودي قصد منها إيه المسيح السؤال ده؟ قصده أن ربنا لما بيسامح الإنسان ويرحمه بيحصل أن هذا الإنسان يلتهب قلبه بمحبة ربنا. وده الجمال الذي نتعلمه من سياسة ربنا عندنا خصوصا في العهد الجديد، أن ربنا بعطف كبير يظهره نحو الإنسان هذا له مقابل بيخلي الإنسان نفسه يزداد محبة لربنا ويشعل قلبه. ودي بتخلي ربنا مرة أخرى يعني يفرح بالعمل والغفران الذي أسداه لهذا الإنسان. وكل ده عشان في قراءة هذا الفصل نفهم أن الكنيسة تريدنا أننا نحن ونحن في بدء العام الجديد أننا نحن نتوب عن خطايانا حتى لو كانت هذه الخطايا كثيرة. اعلم أيها الإنسان أن الله منتظر ويحب أنه يغفر لك، لكن بشرط أنك أنت لتطلب. وإذا طلبت هيعطيه، ومهما كانت خطاياك كثيرة الباب مفتوح مش هيرفضك. وانت نفسك لما تلاقي نفسك ان الله غفر لك على الرغم من خطاياك هتحبه اكتر لانه غفر لك بالكثير، فتزداد محبتك، تزداد محبتك انت له. ودي برضو مقصودة في سياسة الكنيسة في قراءة هذا الفصل عشان تفتح امامنا الطريق ان هذا الاسلوب هيساعدنا اكتر ان نحب ربنا ونفرح بتوبتنا ونعرف ان محبة الله هتزداد مش هتنقص. وبهذا الاسلوب لا نيأس، نطارد اليأس مهما كانت خطايانا. اسمع يا سلمان، انا دخلت بيتك وماء لاجل رجلي لم تعط. كان زمان في الوقت ده فلسطين عشان الناس كانوا يمشوا على رجليهم وما كانش فيه مواصلات، فكان طبعا اول حاجه يعملها المضيف لضيفه ان هو يرسل له رجليه. والعاده دي كانت معروفه حتى في الاديره، ولو انهم بطلوها دلوقتي عشان الناس تروح لغايه الدير بالسياره. لما كنا احنا شبان صغيرين كنا نروح الاديره، كنا نوصل الغربان يجيبوا لنا ميه دافيه ويرسلونا خادم، كنا نستكلف. لكن كانوا هم يقولون لا ما تحرموناش من البركه دي، غسل الارض. المهم انه كان في فلسطين الناس طبعا وقتها كان يمشي على رجليه، فكان اول حاجه يعملها صاحب البيت انه يغسل قدمي هذا الانسان يريحه اول حاجه. وفي حاجه ثانيه انه يقبله. هذا التقبيل فيه نوع من ترحيبه، وبعدين يحط له كمان زيت الزيتون على راسه يدهن له شعره، لانه طبعا من وعفاء الطريق لحقت به تراب وما إلى ذلك. فكان من ضمن واجبات الضيافة يغسل له أو يمسح له شعر راسه بزيت الزيتون. الحكاية دي ما عملهاش معاه، ومع ذلك المسيح له المجد ما عاتبوش عليها إلا لما لام هذه المرأة الخاطئة واعتبر نفسه أنه هو أقصر براءة منه. فعاوز يثبت له المسيح إن هذه المرأة الخاطئة عملت عمل أحسن من عمله هو. قال له أنا دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعط، أما هذه فغسلت بالطيب، غسلت بدموعها، غسلت قدمي بدموعها. يعني دي المديونة 500 دينار عملت عمل كبير إنها غسلت قدمي بدموعي، مش مية عادية. أنت لم تدهن رأسي أما هذه فدهنت بالطيب قدميها، وكان زيت الزيتون الطيب كان أغلى. أنت لم تقبل ذلك العادة يعني، كان علامة الترحيب التقبيل قبلة. أما هذه فمنذ دخل أو دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي، لذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة قد غفرت لها. جميل هذا التصريح. طبعا ده مش معناه الخلاص التام، الخلاص التام يتم بعمل الفداء بالمسيح، إنما بعملها هذا هيأت نفسها للغفران التام حينما يتمم المسيح عمل الفداء. زي ما يكون واحد بياخد إيصال مؤقت، طبعا زي ما قال لك أنه الآن حصل خلاص من هذا البيت، مش معناه حصل الخلاص كاملا، إنما أخذ إيصال مؤقت لكن هيتصر في يوم الفداء. لذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها. تبين له بهذا أن هذه المرأة عملت كثيرا، وإن في مقابل العمل الكثير ربنا أكثر، ربنا أكثر، ربنا يعمل أكثر. بس الإنسان لما يعمل حاجة صغيرة ربنا يعمل أكثر وأكثر وأكثر. وهذا تشجيع لنا بتلاوة هذا الفصل، عشان برضو إحنا مجرد إنك أنت تعمل عمل حتى لو كان هذا العمل بسيط لكن بنية صادقة وباتضاع حقيقي، ربنا يعوضك أضعاف ما أنت صرفت، لأنه أغنى منك. أنت مين يا إنسان؟ إيه اللي تملكه؟ فكتر خيرك إنك أنت اللي تملكه بتعمله. إنما اطمئن تماما إن عمل الله هيكون أعظم وأعظم 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 وأعظم. لذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة غفرت لها. وعلى الرغم من اللوم قال للمرأة اذهبي بسلام. خلاص الرسالة وصلت، فالله عالم بالقلوب. بدل ما كانت تقول قدام الناس وتذكر خطاياها وما إلى ذلك، لا، ما خلاص حتى كونها دخلت وبكت بدموع أعلمت أنها خاطئة. وسيدنا العالم بما في ذات الصدور عرف قلبها وعرف أن دموعها كانت صادقة وأن توبتها من القلب. لذلك وهو صاحب الحق في الغفران قال لها إن خطاياها الكثيرة غفرت لها، اذهبي بسلام. جميل جميل هذا الفصل لنا ونحن في مبدأ السنة القبطية بداء. إذا لم تكن أيها الإنسان قد بدأت، ابدأ الآن، ابدأ الآن، وابدأ بالندم والانسحاق والدموع، وتأكد إن إذا كان ندمك صادقا الله يفرح بك ولا يطرحك خارجا. من يقبل إلي لا ألقي به خارجا، لا ألقي به خارجا. فدي أشياء لا تيأس، مراحم الله واسعة. يهوز ندما ورد الثلاثين من الفضة وقال بالاعتراف أخطأت استلبت دما بريئا، ولكن ذهب فخنق نفسه. يئس هذا الفصل الذي سمعناه في هذا الصباح، تريد الكنيسة منه إنك لا تيأس يا إنسان، اطمئن. إذا كنت أنت حقيقة تائبا توبة صادقة الله يقبلك ويردك إلى مقام أكثر مما أنت تستحق، لأن مراحم الله أوسع من قدرة الإنسان. ربنا يسوع المسيح يحفظنا جميعا في اسمه المبارك ويعطينا الاستحقاق أن نتقدم إليه بتوبة صادقة، حتى الذين هم في الإيمان تلزمهم التوبة اليومية عن الأخطاء اليومية التي يخطئها الإنسان. لذلك رتب الله سر القربان أن يكون دائما المطهر الذي يطهرنا من كل خطيئة. فالفرصة أمامنا، ولكل واحد منا مهما كانت درجته في الخطيئة، اللهم رحمه واسعة ولكن الله لا يضحك عليه. لا تظن أيها الإنسان أنك يمكن أن تخدع الله، الله يعلم ويفحص قلبك، لكن إذا كان توبتك صادقة ومن أعماق القلب اطمئن ولا تيأس، تقدم تقدم معتمدا على مراحم الله الواسعة أنه يمكنه أن يقبلك، لأنه إذا كانت توبتك صادقة فالله لا يرفضك ويضاعف لك الأجر وتعيش في سلام وطمأنينة وسعادة روحية، ويغدق عليك من فوق الخيرات حتى لا تُسأل. لإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.